الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قلنا أيها الإخوة هذه الآية تبين علم الله الشامل العام، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. كنا هذه لفظ كنا هذا يرجع إلى الله جل جلاله، ولكنها ذكرت من باب تعظيم على سبيل الجمع، كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، من باب تعظيم الله وتقديسه. الإمام بن كثير له كلام لطيف حول هذه الآية، فيقول: يخبر الله تعالى أنه يخبر الله نبيه أنه يعلم جميع أحوال أمته وجميع أحواله وأحوال أمته، ويخبر أنه يعلم أحوال جميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض. ثم قال: إن الله تعالى أخبر أنه يعلم حركة الأشجار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فيعلم حركة الأشجار، الورقة التي تسقط يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك حركة الدواب السارحة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول هنا، وهذه الفائدة الآن، يقول: إذا كان علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ إذا كان علمه بحركة هذه الأشياء فكيف علمه بحركة المكلفين المأمورين بالعبادة؟ الدواب غير مكلفة، الورقة التي تسقط غير مكلفة، ولن تحاسب ولن تعاقب أو تثاب. فقالوا: إذا كانت هذه الأشياء غير المكلفة الله يعلم حركتها، فما بالكم إذا كان علم الله تعالى بالمكلفين، أي الذين كلفهم وسيحاسبهم. إذن علمه أعظم وأشد سبحانه في هؤلاء. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أنتم مكلفون، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم ذكر الله عن تفيضون، يعني تندفعون، أي تشرعون في العمل بقوة، هذه الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات، إذ تفيضون أي تندفعون للعمل بقوة، هذا ما قال إذ تعملون، قال إذ تفيضون أي تعملون أي عمل، تفعلون أي فعل من دفاع. ثم جاء التعميم بعد ذلك، فهي بمثابة، يقول ابن عاشور قال: بمنزلة التذييل لما فيها من زيادة التعميم في علم الله تعالى بجميع الموجودات. شوف، خص أشياء وما تكون في شأن الحال، القرآن وما تتلو منه من قرآن، خص أشياء أخرى، ولا تعمل من عمل، إلا سيعمم عموما، عموم العلم أن الله يعلم كل شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما يعزب، ما معنى يعزب؟ قالوا العزوب في اللغة البعد، العزوب البعد، واستعمل وأريد به الخفاء وفوات العلم، أي وما يعزب عن ربك، أي وما يغيب عن ربك، وما يخفى عن ربك من مثقال ذرة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقوله هنا انظروا من مثقال ذرة، والمثقال يعني ما يعرف به ثقل الشيء، اسمه مثقال، ما يعرف به ثقل الشيء، من مثقال ذرة، لا يغيب على الله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الذرة ما هي؟ حتى ننظر المفسرين ماذا قالوا. الذرة قال بعضهم النملة الصغيرة، النملة الصغيرة في لغة العرب كانوا يسموها ذرة، نملة صغيرة في لغة العرب، وهذا ذكره كثير من المفسرين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ارجع إليها ستجد أن القرطبي يقول أهو النمل الأحمر الصغير، هذا يقال عنه ذرة، مقدار النملة الحمراء الصغيرة، فقال من مثقال ذرة أي نملة صغيرة. وقال آخرون لا، الذرة هي الهباءة التي ترى مع ضوء الشمس، إذا جاء ضوء الشمس، طلع ضوء الشمس، ترى كأن غبارا، فأنت جالس في غرفة كأن غبارا يتطاير، قالوا هذا هو الهباء، هذا كان يسميه العرب الذر، غبار دقيق جدا، يعني ترى أنت بعينك عندما تطلع الشمس في غرفة أو كذا ترى أن هذا الشيء يتناثر، هذا الغبار الذي في الهواء اسمه ذرة، شوف متناهي الصغر. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، هذا الذي كان يعرفه العرب، هذا الذي نزلت به لغة القرآن. ومن الخطأ أيها الإخوة أن تحمل ألفاظ القرآن على ما اكتشف في العصر الحديث، الأصل أن يحمل لفظ القرآن على ما أنزل في عصر التنزيل، فبعضهم كما قلت جاء وقال هذه الآية فيها إعجاز، ما هو الإعجاز؟ قال القرآن سبق في مسألة اكتشاف الذرة قبل أن يكتشفها العلم الحديث، قبل يقول في ذرة، بقال لا، القرآن اكتشف أن الذرة حتى مجزأ لأجزاء، بروتونات نيترونات إلكترونات، حتى الذرة مجزأ إلى أجزاء، قال أين هذا؟ قال إن الله قال وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، يعني ولا أصغر من الذرة، أي هو جزء من أجزاء الذرة، فأثبتوا أنه يوجد أن الذرة تتجزأ. فنقول أيها الإخوة إننا ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نفسره بحسب ما أنزل على أصحابه لهم، وهي لغة العرب التي كانت في وقتهم. هل فهم الصحابة ذرة رضي الله عنهم بالمفهوم الذي ذكرناه ولم يفهموا النملة الصغيرة الهباء؟ هذا الذي يعرفونه، لذلك لا يجوز أبدا، في ناس ترى عندهم هوس علمي في هذا الزمان يريد أن يفسر كل كلمات القرآن بما يقتضيه العلم المعاصر، كل آيات القرآن بده يخليها على العلم المعاصر، يعني ما هذا لا، وحتى حرف القرآن يعني بيقول لك وجاءت سيارة، جاءت سيارة يعني سيارة، شو سيارة؟ سيارة يعني قوم سائرون، هذا معناها، مش سيارة مرسيدس أو متشويشي، لا، سيارة قوم سائرون، هكذا لغة القرآن. قال القرآن سبق الناس، سبق العلم الحديث في اكتشاف الطائرات النفاثة، وين هذا؟ قال إن الله يقول من شر النفاثات في العقد، النفاثات يعني الطائرات النفاثة، ما شاء الله، هل هكذا فهم الصحابة القرآن؟ لذلك فهم الصحابة للقرآن، فهم التابعين لكتاب الله بنحو لغة العرب، هذا الذي أيها الإخوة ينبغي أن نفهمه، أن نفهم من خلال القرآن. نعم في آيات في الكون، البحار، الشمس، القمر، سبق علمي صحيح، لكن أنك تضع كلمة ذرة بالمقصود العلمي الذي هو أطلق على الذرة في وقتنا، هذا من الخطأ. أن تضع كلمة سيارة بنفس المنطوق الذي ننطق به نحن الآن، أن تضع النفاثات بنفس الكلام نتكلم عنه طائرة نفاثة، لا، الأصل أن نفسر القرآن بلغة من نزل عليهم القرآن وبما يعرفونه أيها الإخوة، وبما يعرفونه. فذلك قال الله تعالى، قال وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، الذرة النملة الصغيرة، هكذا عرف يسمون النملة الصغيرة ذرة، أو يسمون الهباء التي مع ضوء الشمس يسمونها ذرة. لا يغيب عن علم الله مثقال هذه الذرة، لا يغيب عنها. وانت طبعا لما ترى وتتأمل هذه الآية، أرجو منك أن تتخيل هذا الكون، أن تتخيل أنه إلى الآن اكتشف مليون مجرة، وأنه بعض المجرات أيها الإخوة تبعد عنا آلاف السنين الضوئية، وأنه أشياء في الكون، بحار وفيها من مخلوقات لا ما فيها، فيها من مخلوقات لا ما فيها، الحوت الأزرق اللي وزنه 150 طن، انظر إلى الكبر، في الشمس، في القمر، في الجبال، الأشياء الكبيرة. ومع هذا، مع هذا كله، ماذا يلفتنا إلى نملة تحت الصخور الصماء لا يدرى عنها، ولكن الله يعلم حالها ويدبر شؤونها ويدبر رزقها. انظر نملة في ظل هذا الكون الكبير جدا، نملة هي ذرة تحت الصخور الصماء لا يعلم أحد عنها، لكن الله يعلم حالها ويدبر شؤونها ويرزقها، سبحان ربي. ولذلك قالوا يا من يطوف فسيح الأرض ملتمسا مالا وأنت بالأموال موعود، قد تحرم الأسد قصرا عن فريستها، وفي صخور الفيافي يرزق الدود، لا شيء أعجب في الآفاق من رجل يشكو الخلائق والخلاق موجود. فلذلك الشيء اليسير الله يعلمه ويدبر شؤونه. فلما تقول ذرة، ايش بالنسبة للكون؟ انظر شوف كم عدد نجوم السماء. قال بعض الفلكيين انني ارى ان عدد نجوم السماء كعدد رمال الصحراء من كثرتها، ولا نجم يرتطم بنجم ولا كوكب يرتطم بكوكب. كل هذا تدبير مع تدبير النمل، شؤون النمل والنحل بل والبكتيريا، مش البكتيريا مخلوقات الله، وهو هذا الذي يدخل. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر من ذلك. صحيح البكتيريا التي لا ترى، لا ترى، هذه المخلوق. الفيروس، فيروس لا يرى، هو كائن حي كذلك لا يرى، ومع ذلك هو أصغر من النملة، وهو تدبيره بيده رب العالمين ويعلم حاله. فإذا قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يقولون المراد الأرض العالم السفلي والسماء العالم العلوي، والمقصود تعميم الجهات، يعني أي أن الله تعالى علمه يشمل جميع الجهات وجميع الأحوال. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، يعني ولا أصغر من الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قالوا الكتاب هنا هو علم الله عز وجل، فيسمى علم الله تعالى كتاب، لأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب، قال اكتب، فقال فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو في كتاب مبين، في كتاب بين واضح مكتوب عند رب العالمين. وأقدار الخلق أيها الإخوة جميعا، مش البشر بس، يعني مش بني آدم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة عام، كله مكتوب، كله في اللوح المحفوظ يا إخواني، قد كتب. فذا قال إلا في كتاب مبين، فالله يعلم وأمر بالكتاب. ذاك عندنا القدر، عندنا مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بالعلم وأن نؤمن بالكتابة وأن نؤمن بالمشيئة، أن نؤمن بالعلم وبالكتابة وأن نؤمن بالمشيئة كذلك، أن الله علم الشيء كتبه شاءه سبحانه وتعالى. فمنها الكتاب، أن هذا في كتاب مبين. طبعا هذه الآية تدعونا ولا شك أن المؤمن إذا علم أن الله لا يعذب عنه لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء تدعون أن يكون المؤمن أخوف بالله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. انظر ارتباط هذين الأمرين. والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ضعف الخشية بسبب إيش؟ ضعف العلم بالله. أي واحد خوفه من الله ضعيف لأنه لا يعلم بالله. شيخ النابلسي بضرب مثال بقول واحد قال له مرة قال له يا شيخ أنا ما بخاف من الله. قال له أنا ما بخاف من الله. تقول تعظم الله أنا ما بخاف من الله. قال له طيب في ولد صغير أمامه ثعبان كبرى مليئة بالسم وهذا الطفل الصغير طفل سنتين قال جالس وإذا الثعبان هذا الذي ممتلئ سم زعاف ضرب وإذا بالطفل الصغير يقترب منه ويريد أن يلعب معه ويريد أن يلمس جلده وهذا سم زعاف هذا ويمس جلده ويلعب معه قال فهذا نقول إن سبب عدم خوف الطفل من الثعبان عدم العلم به ظن لعبه فعدم خوفك من الله لأنك جاهل بالله لأنك جاهل لا تعلم من هو الله فلذلك إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يقول الإمام الشافعي قال على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالم إلا من الله خائف فآمن مكر الله بالله جاهل وخائف مكر الله بالله عارف. قال فلا على قدر علم المرء يعظم خوفه يعني يعظم خوفه من الله بالله عليك اللي عنده علم وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ممكن والله يتكلم كلمة لا تنبغي أو يفعل فعل لا ينبغي أو يمشي في مشي لا تنبغي يعني هذا ممكن الإنسان ينحرف. طب ما أنت مراقب يا أخي أنت لا يغيب عن علم الله شيء ذرة ما بتغيب أفعالنا بتغيب عن الله. فقال إذا علمت هذا تكون أشد خشية على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالم إلا من الله خائف فآمن مكر الله بالله جاهل وخائف مكر الله بالله عارف. فالذي يخاف أولى الناس بالخوف والخشية العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك مثلا لما تأتي آية يعلم خائنة الأعين انظر خائنة الأعين يعني حتى الغمزة في العين يعلم خائنة الأعين والأكبر من ذلك وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى مش فقط السر السر وأخفى من السر وما دام يعلم السر وأخفى ولا يغيب عنه شيء فلذلك ينبغي العبد أن يسأل نفسه دائما أين درجة الخشية عندي. وذلك العلماء يقولون كلما كان العبد متعلقا بهذه الآية أعظم كان إخلاصه لله أكبر كان إخلاصه لله أكبر يعني كل ما كان أعظم كان الإخلاص أكبر. طبعا يقول يوسف بن أصباط رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص. ويقول منذ 20 سنة بعضهم منذ 20 سنة وأنا أعالج نيتي وهي تتفلت علي. النية ضبط النية أخواني مش سهل. اللي بده يضبط النية ضبط صحيح يحتاج إلى مجاهدة. والله بعض الناس إلى الآن يلتفت لرؤية الناس يلتفت لكلام الناس يلتفت لنظرة الناس إليه ما لك وللناس. بقول منذ 20 سنة أنا أحاول نيتي إني أضبط وهي تتفلت علي. مرة أنظر لكذا مرة فلان منظر إليك مرة فلان يتطلع مرة كذا حسن صلاتك. وهذه فتنة الصايع. قال أن يقوم الرجل فيحسن صلاته من نظر الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا أكثر من الدجال يخاف أكثر من الدجال. واحد في قرية من القرى بقول دخلت المسجد ومسجد هذا قيام ليل وأردت أن أصلي قيام الليل وحدي، فصليت. قال فسمعت آخر المسجد يعني صوت، قلت آه أي واحد جاء. قال وقع ببالي إنه هذا رجل جاء، فالشيطان جاني قال لي خلي يشوف إنك قوم الليل وبتحسن صلاتك. فصرت أجود أحسن تجويد، أركع أحسن ركوع، أسجد أحسن سجود، أحسن صلاتي. هيك الشيطان جاءني ومشيت معه. قال سلمت من الصلاة وجدت جلكم الله اللي دخل المسجد كلب. قلت يا الله كل هذا حسن صلاتي عشان كلب؟ قال أنا ظننت أنه رجل. صرت الشيطان قال لي حسن صلاتك، والله واحد يقول قوام صوام. قال وجدت اللي دخل مسجد ليل دخل كلب المسجد. قلت يا الله كيف الإنسان يلتفت إلى غير الله فيجازى مثل هذا. قلت الذي يخلص يعلم أن الله لا يعزب عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما في الصدور، يعلم ما في الصدور، إذن لابد أن أجعل نيتي له دون الناس. قال الله إلا في كتاب مبين، أي إلا قد كتب، الذي في علم الله قد كتب، وهذا كتاب مبين أي بين واضح. الآن الذين يعلمون هذه الحقيقة ويعيشون عليها من هم؟ اسمع التي بعدها. من الذي يعيشون على هذه الحقيقة ويتعلقون بها دائما؟ من هم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ من؟ ألا إن أولياء الله، من هم أولياء الله من خلال هذه الآية وما هي صفاتهم؟ وهذه الآية يقولون أصل في ولاية الله تعالى. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.